المادة 7 تنظيم إجراءات طلب اللجوء. من أهم مواد مشروع القانون التي تتعلق بتنظيم إجراءات طلب اللجوء هي المادة 7، ونصها كالتالي: يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريقة مشروعة. أما في حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب 1 سنة من تاريخ تقديمه، وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص. وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب. وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة، ويكون للجنة المختصة إلى حين الفصل في طلب اللجوء أن تطلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتشكل هذه المادة غاية في الخطورة لكونها تقر إجراءات تحديد مصير طلب اللجوء وفق النظام الجديد الذي ترغب الحكومة في استحداثه. والمضمون الأساسي لهذا النظام يكمن في سيطرة الحكومة على آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها. وعندما تتحدث المادة عن الفصل في طلبات اللجوء الجديدة، فإنها تفرق بين حالتين: الحالة الأولى لمن دخلوا إلى البلاد بطريقة شرعية، حيث تنظر في طلبهم خلال 6 أشهر من تقديمه. أما الحالة الثانية، وهي تقديم طلب لجوء من أشخاص دخلوا بطريق غير مشروع، فيتم النظر في طلبهم خلال 1 سنة من تقديمه. أول ما نعلق عليه في صياغة المادة نفسها هو استخدامها لللفظ الدخول بطريقة غير شرعية. وفي رأينا، ينبغي تعزيز استخدام تعريف الدخول غير النظامي، حيث أن الأول يحمل للمهاجر الذي اضطرته الظروف للهجرة غير النظامية في حكم من ارتكب جريمة تستوجب العقوبة. والغريب أن هذه التفرقة تتعارض مع نص من نصوص القانون نفسه، وهو المادة 32 حزين: لا يعد من قدم من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر مسؤولا مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية. وأما من حيث سبب التفرقة بين الحالتين في نص المادة، فمن غير الواضح ما سبب هذه التفرقة إن لم تكن نوعا من العقاب أو التمييز بناء على طريقة الوصول إلى مصر. وينتج عن هذا التمييز غير المبرر أن ينتظر مقدم طلب اللجوء الذي اضطر بسبب الحرب إلى الدخول غير النظامي ربما عاما كاملا، بينما قد يكون هو الأقدر بالحماية والمساعدة العاجلة مقارنة بشخص آخر وصل بطرق نظامية. إن نص المادة نفسه قد يكون معيبا بالتمييز ضد الفئات الأضعف، بينما يقرر القانون للجنة المختصة تحديد الحالات الأضعف وإعطائها الأولوية، في تناقض يظهر فقط اقتباس بعض المفاهيم الواردة في الاتفاقية دون أن تكون هذه المفاهيم جزءا من روح القانون ونية المشرع. ولنا حول هذه المادة العديد من التساؤلات الأخرى، أهمها: 1- لم يوضح القانون ماذا سيكون وضع طالب اللجوء خلال تلك الفترة من الانتظار، خاصة الحالات التي يتطلب البت في طلبها 1 سنة، وهي فترة طويلة قد يتعرض فيها ملتمس اللجوء إلى خطر الترحيل أو الاعتقال، كما يكون محرما من الحماية والمساعدة أو الخدمات الأساسية له ولأسرته. هل ستقدم له اللجنة ما يعينه على المعيشة خلالها؟ وهل سيكون معرضاً للترحيل في حال استيقافه؟ كل تلك التفاصيل غير واضحة في القانون وقد تؤثر بشكل كبير على حياة اللاجئ. 2- كيف ستقوم اللجنة وحدها بتحديد مدى تطابق معايير اللاجئ وفق التعريف الدولي من عدمه؟ قد تكون اللجنة بتشكيلها الموصوف تتبنى معايير ذات اتجاه معين عند تعريف مفهوم للاضطهاد، أو تخضع لسياسات الحكومة عند تحديد الحق في اللجوء السياسي. فمن تراه الحكومة معارضا سياسيا في مواجهة نظام حكم دولة موالية، بالتأكيد لن تراه معارضا سياسيا، بل مخربا إرهابيا. وقد سبق ومارست الحكومة ممارسات توضح عدم اكترافها لما يجري لملتمس اللجوء من تنكيل في حال عودته إلى بلده الأم، كما حدث عندما قامت بترحيل عدد من طالبي اللجوء من أقلية الإيغور إلى دولتهم الأصلية، حيث تؤكد التقارير تعرضهم للاعتقال فور عودتهم. تلك المخاوف تشكل خطراً على حياة الكثير من طالبي اللجوء الذين شرعت ووقعت الاتفاقية الدولية من أجل حمايتهم في الأساس. كما يمنح القانون اللجنة الحكومية السيطرة الكاملة على آلية تقديم طلبات اللجوء، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الملتمسين بسبب التحفظات المتعلقة بمدد الفصل في الطلبات. 3. التساؤل الثالث، هل سيكون قرار اللجنة نهائياً ويكتفى القانون بالطعن عليه أمام المحكمة أم يمكن تغييره باستخدام آلية لطلب إعادة النظر وتقديم إثباتات جديدة أو مستندات؟ وهل يسمح لطالب اللجوء بمناقشة اللجنة؟ أو تقديم تقارير أو توصية بالرأي من مفوضية الأمم المتحدة؟